بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة التي بدأها بعنوان شجرة الإيمان. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة قبل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول شجرة الإيمان، وسبق وأن تحدثنا بالأمس عن شجرة الإيمان، كيف أن مرتبتها في القلوب تقود إلى درجاتها في الجنة. فكلما قوي الإيمان في القلب، كلما حصل الإنسان الدرجات العالية في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الشجرة قال الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء ويضرب الله الأمثال للناس والله
بكل شيء عليم
والله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس. نعم. والمقصود بأن هذه الشجرة شجرة عظيمة، متى ما إن تمكنت من القلوب أثمرت الثمار اليانعة بإذن الله سبحانه وتعالى وآتت هذه الأكلات الطيبة. ولذلك شجرة الإيمان هي كما قال العلماء في تفسير الإيمان: قول باللسان وعمل بالجنان، يعني بالقلب، واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تكلمنا بالأمس عن مجموعة من المقدمات في مسألة الإيمان، وفي هذا اليوم سأتحدث بإجمال عن مسألة أصول هذا الإيمان. ما هي أصول الإيمان؟ معلوم بأن الإيمان إذا جاء مطلقا فإنه يدخل فيه الإسلام، والإسلام هي الكلمة وهي الأعمال الظاهرة، هذا هو الإسلام الذي جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. تحج البيت يعني البيت الحرام، هذا هو الركن الخامس. هذا هو الإسلام، الأعمال الظاهرة. ويشمل أيضا الإيمان الذي هو الأعمال القلبية، والذي جاء أيضا التصريح به في القرآن وفي السنة، يقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا جاء ذكر اليوم الآخر في آيات كثيرة، وأيضا جاء ذكر القدر. القدر قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما يسمى بالإيمان. وأصول الإيمان ستة، ولذلك الآية التي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بالشجرة الإيمان يقول جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة ما هي؟ هي كلمة الإيمان، هي الإيمان. كشجرة طيبة من أطيب الشجر، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولذلك أصول الإيمان في واقع الأمر هي ستة، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة من لم يؤمن بها فليس بمسلم، لابد من الإيمان بها جميعها، بمعنى أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يكون مسلما مؤمنا فعليه أن يؤمن بهذه الأصول الستة: الاعتراف بالقلب والنطق باللسان على ما يقتضيه الركن، وكذلك العمل بالجوارح والأركان. أول هذه الأصول قال الإيمان بالله. الإيمان بالله، الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، المعبود وحده لا شريك له. ولذلك الله أو الإله مأخوذ، الله مأخوذ من الإله، والإله هو المعبود. ولذلك يعني كلمة الإله هو المعبود، فالله عز وجل حينما نشهد أن لا إله إلا الله يعني نقول أن لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالإله هو المعبود، ولذلك الإله مأخوذ من التأله وهو التعبد لله، در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، فهو المعبود وحده. ولذلك إذا جئنا لنفسر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ما نقول أشهد أن لا خالق إلا الله، لأن هذا متقرر في الفطر، فما من أحد في هذا الوجود إلا وهو يعلم بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، وأن المدبر هو الله عز وجل. ما عرف عن أحد أنكر هذا إلا عن فرعون طبعا، وإنكاره إنكار مكابرة. فرعون أنكر إنكار مكابرة بدليل أنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأتاه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالمقصود بأن الإله هو المعبود. ولذلك مشرك العرب لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا مباشرة المقصود والمراد، وهو أنه لا يعبد إلا الله، وأن هذه الأصنام وهذه المعبودات هذه يجب الكفر بها. فماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا، وهم العرب الأقحاح، فهموا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله إنما أراد أن يبطل جميع الآلهة والمعبودات من دون الله، ولا يبقى إلا المعبود الواحد الحق وهو الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يعني هو تبرأ من جميع معبوداته لكن استثنى المعبود الحق وهو الله جل وعلا. ولذلك الله معناه المعبود سبحانه وتعالى، وهو اسم الجلال الأعظم الذي ترد إليه جميع الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى. والإيمان بالله عز وجل يكون الإيمان أولا بوجوده، فالله جل وعلا مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بأنه هو الرب، ومعنى الرب يعني الملك الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي له الأمر وإليه يرجع الأمر. وهذا كما ذكرت قبل قليل بأن الناس يعني ما عرف عن أحد أنه أنكر ربوبية الله عز وجل. الثالث الإيمان بأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأنه لا معبود سوى، وأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. الثاني الإيمان بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المنزهة عن المثل جل وعلا وتقدس، ولذلك قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول جل وعلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال العلماء هذا الدليل على صفات الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل وعلا له اسم السميع والبصير والعليم والحكيم والكريم والغفور والرحيم والودود إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء كلها نثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما نتعرض لكيفيتها، بمعنى نقطع الطمع في الوصول إلى كنه وكيفية هذا الاسم وهذه الصفة، لكن لا بد من الإيمان بأن لها معاني، وهي الآثار هذه في الأنفس والآفاق. مثلا اسم الرحمن آثار رحمة الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق وفي هذا الكون. أيضا اسم الله الحكيم ننظر إلى آثار حكمته سبحانه وتعالى. اسم الله الكريم، اسم الله الحفيظ، هذه كلها مهم جدا مع الإيمان بهذه الأسماء وإثباتها لله وعدم التعرض لها من حيث الكيفية. نؤمن بأن لها آثار في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق. هذا الذي يجب على المسلم أن يؤمن به. وهذه الإيمان بالله مهم جدا أن الإنسان يعتصم بهذه الأربع، وأيضا يحذر كل ما ينقض هذه الشهادة من مما يضادها من الكفر والإشراك مثلا والإلحاد في آيات الله أو في أسماء الله جل وعلا، كما قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأمر الثاني الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة هم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا لمهام عظيمة ولوظائف عديدة، ولذلك بينهم تفاضل، فأفضلهم جبريل عليه السلام الذي هو الرسول بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله، يبلغهم رسالات الله ويبلغهم كلام الله جل وعلا. ولذلك جبريل هو الروح الأمين وهو روح القدس وهو القوي الأمين كما جاء وصفه في القرآن كثيرا. والمقصود بأن الملائكة خلق نوراني، فالله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم كما قال النسل مما يعني هو معلوم من طين، من طين خلقه الله عز وجل من طين. والملائكة عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، ولذلك خلقوا لعبادته ولطاعته ولا يعصونه أبدا. ووظائفهم كثيرة، منهم كما ذكر جبريل، وهناك ميكائيل ملك القطر، وإسرافيل الملك الذي التقم الصور وهو قرن عظيم، قرن عظيم ينتظر عينه إلى العرش ينتظر الإذن من الله عز وجل للنفخة. وهناك ملائكة وظائفهم مثل عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهناك المعقبات الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، وهناك ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، وملائكة كثر لا يحصي عددهم إلا الله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم وهو في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدلنا على عظم هذا الخلق من خلق الله جل وعلا. ولعلنا نقف عند هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، وله تتمة إن شاء الله، لكن في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا مع بيان شيء من المسائل المجملة والمسائل المفصلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55 16888 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول معنى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
الحمد لله، هذا الأثر مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قوله إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعلوم بأن الناس لديهم أو الناس لا يصلحهم إلا أمور ثلاثة من حيث الوازع، فهناك الوازع الطبعي، وهناك الوازع الشرعي، وهناك الوازع السلطاني. أما الوازع الطبعي فالله جل وعلا ركب في النفس البشرية النفرة من بعض الأشياء، ولذلك تحول بين التلبس بها، يحول بين العبد وبين التلبس بها، هذه يسمى الوازع الطبعي. ولذلك مثلا النجاسات لم يأتي في القرآن مثلا التفصيل في تحريم النجاسات على الناس. لماذا؟ لأن اكتفت الشريعة بالوازع الطبعي الذي يمنع الإنسان من أن يعني يتلبس بهذه النجاسات أو يأكلها أو يشربها. فالوازع الطبعي السليم، السليم الصحيح النظيف، يمنع من هذا، هذا يسمى الوازع الطبعي. الثاني الوازع الشرعي، وهي الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن والسنة. ولذلك الناس الآن يقفون عند حدود الحلال والحرام، ويعني يعملون بهذا ويتركون هذا، هذا يسمى الوازع الشرعي. فالله عز وجل قال عن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الوازع الطبعي قد يميل إلى شرب الخمر، لكن الوازع الشرعي الذي في صدر العبد يمنعه من التلبس بهذه المعصية، كذلك الزنا وكذلك المعاصي الأخرى. أما الوازع السلطاني فهو الذي جعله الله عز وجل في السلطان الحاكم الذي يعني نصب لأن يكون فيصلا بين الحلال والحرام، ولأجل حماية دين الناس ودنيا الناس. ولذلك ولي الأمر يصدر أوامر، وهذه الأوامر يجب على الناس تنفيذ، هذا يسمى الوازع السلطاني. ولذلك عثمان لما قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كثير من الناس قد يعصي الله عز وجل، يعني ما تنفع معه الآيات، ما تنفع معه الأحكام، لكن يخاف من السلطان، يخاف من السلطان. وهذا يدلنا على قيمة الحاكم ونعمة الحاكم، وعلى أن وجود الحاكم نعمة من أعظم النعم، لأن بوجود الحاكم يأمن الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، يأمنون على حياتهم، لأن طبيعة النفس البشرية في أغلب الناس عندهم نفس سبوعية تحب اغتصاب الحقوق الأخرى، والقوي يأخذ يعني ما عند الضعيف. وهي في الحقيقة عدم وجود السلطان يعيش الناس حياتهم شريعة الغاب إن صح التعبير، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. ولذلك الآن مثلا لو جئنا إلى قانون المرور والسير تجد الناس يلتزمون، لأن في وازع سلطاني. هذا الوازع يأمرك بأن تقف عند الإشارة الحمراء، يأمرك بأن لا تسرع زيادة على السرعة المحددة نظاما وقانونا، وسيرتب على ذلك إما عقوبة مالية أو عقوبة مثلا بدنية أو شيء من هذا القوى على حسب ما يجعله السلطان أو الحاكم. هذا اسمه، هذا هو معنى الوازع السلطاني. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ حسين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا حسين، جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. يمكن سأل الشيخ؟
نعم تفضل.
السؤال الله يبارك فيك دكتور عزيز، الله يعافيك.
الله يعافيك، يا مرحبا.
علمك يا ربي.
آمين وإياك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك شيخ، موضوع يتعلق بالذكاء الله يبارك فيك. أنا قبل سنة تقريبا انتقلت من شركة لشركة، خلصت من شركة وانتقلت لشركة ثانية واخذت نهاية مستحقات الخدمة تبعتي. وكان أنا ماخذ من بنك تمويل البنك الإسلامي، فهلا حسب الاتفاق إنه لازم تحول الفلوس على البنك الإسلامي، على البنك عند انتهاء الخدمة. على البنك حسب الإجراءات عنده لازم نحط الفلوس.
كيف تحول الفلوس أخ حسين؟
عفوا،
انتقلت لشركة أخرى، كيف
انتقلت لشركة أخرى؟ الشركة القديمة عطوني مستحقات نهاية الخدمة.
نعم.
على ماخذ تمويل من البنك الإسلامي، فلازم يتحول الفلوس لنهاية الخدمة على البنك، وبعدين هو بحط عليها بضلوا عند البنك حتى انه تسوي المعاملة الجديدة. على الفلوس بضلوا عند البنك لفترة معينة. انا عندي دين، في علي دين لصديق لي. على السؤال هنا، الفلوس ضلوا في البنك، والبنك كان يعطيني جزء جزء من الفلوس، وجزء انا سديت فيه شخص صديقي وضل جزء. هلا بدي اسال، هلا الفترة هاي يعني قبل خلال سنة، يعني الزكاة في عليها زكاة ولا كيف؟
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يجزاك
جزاك الله خير اخ حسين، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ قبل الفاصل أخ حسين يقول أنه كان يعمل في شركة وانتقل لأخرى، فيقول أخذت نهاية الخدمة وضعته في البنك، فيقول صرفت منه بعض الشيء لصديق ولقرض كان علي، هل عليه زكاة الباقي؟
الحمد لله، بالنسبة لنهاية الخدمة إذا استلمه الإنسان الصواب بأنه يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حولا جديدا وهو 12 شهرا قمريا. فإذا صرف أثناء هذا الحول هذا المبلغ كاملا أو بعضه فليس فيه الزكاة فيما صرفه، فإن صرفه كله فليس فيه الزكاة، وإذا صرف بعضه فالزكاة في الباقي. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعم أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال، تكرمت الآن يعني أتوضأ، نعرف أن السنة هي مرة واحدة لكل عضو. الآن نفترض أني أنا بديت في عضو اليمين إيدي وسويت وضوء 3 مرات، جيت صوب اليسار شوي تعبت يعني ما قدرت واكتفيت بواحدة، هل بيمشي الوضوء يعني في كل الحالتين؟ يعني
إن شاء الله
ما كمل واحد، سويت 3 وحدة بس لأني ما تعبان مثلا.
يعني بعض الأعضاء 3 مرات والبعض مرة
وبعض مرة أو مرتين مثلا.
مرتين نعم ان شاء الله، واضح ان شاء الله نبيل. جزاك الله خير. عليكم السلام. الشيخ بالنسبه للوضوء، اذا الشيخ يقول لبعض الاعضاء غسلها 3 مرات وبعض الاعضاء مره وبعضها مرتين، هل الشيخ في شيء؟
الحمد لله. اولا لابد ان نعلم بان غسل الاعضاء الوضوء الفرض فيه مره واحده، هذا هو الفرض، وما زاد فهو سنه، ولذلك الوجه فرضه ان يغسل مره واحده، أما المرة الثانية والثالثة فسنة. اليدين فرضهما أن يغسل مرة واحدة، وما زاد الثانية والثالثة فهو سنة. كذلك الرجلين فرضهما مرة واحدة، فإذا كرر الغسل فإنه على السنية هذا التكرار، ولذلك يجوز غسل الأعضاء مرة مرة فقط، كل عضو مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، ويجوز ثلاث ثلاث، وكما ذكرت قبل قليل بأن الأولى هي الفرض وما زاد فهو سنة، ويجوز أيضا ولو من غير سبب التنويع بين هذه الأعضاء من حيث العدد، فيغسل وجهه مثلا مرة واحدة، يغسل يديه مرتين، ويغسل رجليه 3 مرات مثلا، كل هذا جائز حتى لو لم يكن هناك حاجة. فكون الأخ يقول أنا يعني تعبت أو شيء فما في حرج يا أخي الفاضل. بالنسبة للرأس ما يمسح إلا مرة واحدة فقط، وهذه قاعدة في أبواب الطهارة أن كل ممسوح لا يكرر فيه المسح وإنما يمسح مرة واحدة فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل تقول أنا أكبر أخوتي توفي والدنا، وتقول قمت برعايتهم منذ الصغر، بعد تقول أن يعني تزوجت، الزوج لم يردهم في يعني يبقى لم يرد أن يبقون في البيت، فمن تقول من غير السبب مجرد حقد، وتقول صبرت مع زوجي سنين وهو في معصية، فبماذا تنصحوني؟
الحمد لله. أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لهذه المشكلة تحتاج في واقع الأمر إلى جملة من الاستفسارات وجملة من الأسئلة، لكن أولا أوصيك بالصبر، والأمر الثاني أوصيك باستعمال الرفق واللين في النصيحة، والأمر الثالث لابد من يعني النصيحة التي تشتمل على الكشف، كشف الحقائق ووضع الأمور، يعني كل أمر في موضعه. يعني هذه الأشياء الآن أنا أقول لك تستعملينها، هناك تفاصيل كثيرة نحتاج حقيقة أن نستفسر منك عنها فيما يتعلق بحال الزوج، دين الزوج، صلاة الزوج، ما هي الأسباب التي دعته إلى مثل هذا الأمر. ولذلك إذا كان لك يعني اتصال أو لك مراسلة للبرنامج طيب، لكن الأشياء هذه الثلاثة يعني أنك تصبرين، تطلين النفس وتوسعين الصدر مثل ما يقولون مع هذا الأمر. شيء ثاني الرفق واللين في التعامل. الأمر الآخر النصيحة، والنصيحة تكون بشكل واضح وبين ومحفوف يعني عدم الاستعلاء، وإن محفوف بالمحبة والرغبة في استمرارية الحياة، وأيضا بيان بعض الجوانب المهمة التي يعني ينبغي للزوج أن يسلكها، وأيضا للزوجة أن تسلكها. هذه خطوط عريضة، أما التفاصيل فمثل ما ذكرت لك تحتاج إلى اتصال أو يحتاج إلى مراسلة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت عندي أنا في استفسار بالنسبة لعندي، في واحد عنده مشروع قائم يعني تخفيض معاملات، فالحين يريد أن يزيد رأس المال، فطالب 100,000 عشان يدخل في، أدخل معك بس أعطيك 100,000 ويعطيني شهريا بين 10,000 إلى 12,000 درهم، فهل هذه معاملة جائزة؟
إن شاء الله.
بعدين في سؤال ثاني بالنسبة لمثلا الواحد في أيام التشريق اليوم الأخير يعني ثالث يوم مش متعجل، فرمى قبل الزوال، هل فيها شيء أم عليه دم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
يحفظك أبو محمد.
إني أحبكم في الله حب الجمع.
حبك الله، جزاك الله خير.
في مرة من راسي أتوضأ وغسلت ورجلي اليسرى وقبر اليمنى وصليت، هل تقبل صلاتي؟
كيف أبو محمد؟
مرة من المرات عندما أريد أن أتوضأ وغسلت ورجل اليمنى قبل اليسرى قبل اليمنى،
نعم نعم،
هل تقبل صلاتي؟
إن شاء الله.
والصلاة والسؤال الثاني وأيضا جاء في الوضوء، اتوضيت وأنا لابس جوتي، وعند وصلت للجوتي يعني حذائي يعني ونزل حذائي وبعدين جاء غسلت رجلي، هل تقبل وضوئي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، وشو معنى المنة؟ يتمنون عليك أن أسلموا ولكن الله يمن عليهم أن هداهم للإيمان. وأيضا جاء سورة ثانية، ولقد جمعنا على موسى وهارون ونجناه وله من الكرب العظيم، جمع معنا جعل منا
إن شاء الله
في هذه الآيتين الكريمتين.
واضح إن شاء الله أبو محمد، جزاك الله خير، حياك الله. نعم أخت هبة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي للشيخ، تقريبا من 3 سنوات كان معنا مبلغ بالعملة الكندية يعادل تقريبا 70,000 درهم، وبالسنة يعني من وخلينا بالعملة الكندية، ما حولنا للإماراتي ولا استفدنا يعني منه أبدا سبب فارق تحويل العملة، وعلى أساس ممكن نرجع على كندا. خلال 3 سنوات هدول عارفين إحنا علينا زكاة، بس يعني صار ظرف وما زكينا. السنة الأولى والثانية ما زكينا، السنة الحالية اللي إحنا فيها طبعاً هو بحول الحول كل شهر تقريباً 6 من السنة، هاي السنة الثالثة إحنا تدينا مبلغ مالي أكثر من 100,000 درهم السنة هاي فقط.
نعم.
فأنا صراحة طلعت زكاة عن المبلغ اللي هو 70,000 دولار كندي، طلعت عن سنتين الأولى والثانية، أما السنة الثالثة سمعت ناس يعني بيخبروا إنه مدامكم تدينتوا ما لام عليكم دين السنة الثالثة ما عليكم زكاة، فحبيت أتأكد من الشيخ بالنسبة للسنة الثالثة في زكاة المبلغ ولا لا؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله اختبأ. جزاك الله خير. حياك اخت ريان، تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
حياك الله ريان، تفضلي.
عندي سؤال الله يخليك. انا بالنسبه لاي حد يعني بتقدم لوظيفه لشغل او مكتب، طبعا يفتحوا له حساب في البنك اللي هو تبع البنك اللي فيه حساب الشركه او المكتب. اريد اعرف الحكم اذا كان هذا الشركه او البنك انت حساب في بنك ربوي او بنك غير اسلامي. هل يعني هل في شيء يعني على الموظف هذا اذا اشتغل او كذا وكون الحساب في بنك غير اسلامي؟
ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله اخترين تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم السؤال فضل الشيخ، نجيب الأسئلة. سؤال الأخ أحمد يقول: شخص عنده مشروع والمشروع قام، يقول المشروع تخليص معاملات، فيريد أن يزيد رأس المال، يقول فطلب مني أن أعطيه 100,000 أدخل معه في شريك في المشروع، وعلى أن يعطيني بين 10,000 إلى 12,000 درهم شهريا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للشراكة فإنها مشروعة ولله الحمد، فالله عز وجل ذكر الشركة في القرآن بقوله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، الآيات. والمقصود بالخلطاء يعني الشركاء، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك غيره في التجارة عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لمسألة الأرباح إذا كان بين شريكين، فإن الربح هذا إنما يكون جزء مشاع، ولا يجوز أن يكون جزءا مقطوعا. فالذي ذكره الأخ السائل ذكر أنه يعطيه ما بين 10 إلى كذا، هذا يدل على أنه محرم ولا يجوز. فما دمت أنت وإياه دخلتم شركاء في مثل هذه المسألة، وزاد وطلب منك الزيادة في نسبة في رأس المال، أنت ترفع نسبة الربح. يعني نفترض مثلا أنت وإياه اتفقتم على أن يكون الربح بالمناصفة، فلما طلب منك مثلا زيادة في رأس المال ممكن أن تطلب منه أن يكون الربح 60% لك و40% له، أو 70% لك و30% له. هذا مشروع جائز. أما قضية أنه يطلب منك أي تطلب منه أو هو يفرض لك يعني مبلغا مقطوعا والمسألة شركة، هذا محرم، هذا ربا ما يجوز. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: شخص في أيام التشريق غير متعجل، يقول رمى في ثالث أيام التشريق قبل الزوال.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة يعني رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق من حيث ابتداء الوقت، جمهور الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين على أن الرمي له ابتداء وهو من بعد الزوال، فإذا زالت الشمس بدأ الرمي. هناك قول في بعض المذاهب الفقهية واختاره بعض المعاصرين، قالوا بأن الرمي يجوز أن يكون قبل الزوال، ويرون بأن الأمر في هذا واسع. وبعض الفقهاء يعني يسهل في مسألة اليوم الثالث من أيام التشريق، فيرى بأنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال. حتى من يذهب إلى القول بأنه من بعد الزوال، قالوا اليوم الثالث يعني فيه تسهيل، وهو أنه لو رمى قبل الزوال لا حرج عليه في ذلك.
محمد الشيخ يقول: غسلت توضأت، كنت أتوضأ، فيقول غسلت رجلي اليمنى أو اليسرى قبل اليمنى، فحكم مطوي.
الحمد لله. أولا عندنا غسل اليدين وغسل الرجلين من فروض الوضوء، وبالنسبة للبداية باليمنى قبل اليسرى من سنن الوضوء. لاحظت يا أخوي الفاضل أبو محمد، إذا قلنا الآن هي من فروض الوضوء يجب غسلها، لكن تقدم اليمنى على اليسرى سنة، فإذا حصل وقدمت اليسرى على اليمنى غسلت اليسرى وبعدين غسلت اليمنى، وضوءك صحيح والحمد لله، لكنك خالفت السنة. أما الوضوء فصحيح والحمد لله.
أيضا فضل الشيخ يقول لأنه كان يلبس خف أو جوتي كما ذكر، فيقول كنت توضأت وخلعت وغسلت الرجل.
كيف متى خلع؟
يعني فضل الشيخ كان يلبس خف أو جوتي كما ذكر، فيقول عندما توضأت لم أمسح عليه، خلعت وغسلت الرجل.
إيه؟
حكم الوضوء فضل الشيخ؟
الوضوء صحيح الحمد لله. يعني الآن هو صورة المسألة حسب ما فهمت هو رجل يتوضأ وفي رجليه شرابات كذا
جوتي
أو جوتي مثلا وراح وخلعه
بدل أن يمسح خلعه وغسل
رجله إيه خلاص ما فيها شيء يعني فعل الآن الوضوء الصحيح فعل الوضوء الصحيح نعم.
أيضا فالشيخ يقول ما معنى كلمة منه في قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا وقوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون.
أولا بالنسبة للمنة على نوعين منة محمودة ومنة مذمومة. أما المنة المذمومة فهي أن يفعل الإنسان لآخر فعلا ثم يمن فيه ويتحدث فيه كثيرا ويحاول إذلال الممنون عليه بمثل هذا العطاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منها المنان. ولذلك حصل من بعض الأعراب أنهم كانوا يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام يعني كأنهم يتفضلون بهذا. فالله عز وجل قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هداكم للإيمان. فالله عز وجل هو الذي هدى وهو الذي وفق فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أما ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى فالله جل وعلا امتن من الامتنان وليس من المنة. هذا من الامتنان وإن كان بعض العلماء يعبر بقضية المنة المحمودة لا هذا امتنان وتلك وذاك تمنن. أما الامتنان فهو التفضل. فالله عز وجل تفضل على أنبيائه ورسله. النبي عليه الصلاة والسلام تفضل على أصحابه وتفضل على هذه الأمة في حرصه على دعوتهم وهدايتهم. ولذلك كان يقول لهم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي ألم آتكم. هذا كله من باب بيان فضله عليهم وأن الله عز وجل جعله سبب من أسباب هدايتهم. فليس المقصود أخي الفاضل بما جاء في قصة موسى وهارون المنة المذمومة لا، وإنما هو الامتنان التفضل من الله عز وجل الخالق على موسى وهارون.
الأخت هبة فضل الشيخ تقول كان عندي مبلغ بالعملة الكندية 70,000 يعني ما يقارب أو ما يعادل 70,000 درهم. فتقول سنتين لم أزكيها، في السنة الثالثة تقول أخذ دين بقيمة 100,000 درهم. فتقول أخرجت عن سنتين، السنة الأولى والثانية، الثالثة التي أخذ فيها القرض لم أزكي عنها.
الحمد لله. إذا كانت السنة الثالثة هذه قد ذهب هذا المال أو مثلا نزل إلى دون النصاب فلا زكاة فيه. أما إذا كان باقيا يعني 70,000 باقية وأنت أخذت دين فإن الدين لا يمنع الزكاة، فيجب عليك يا أخت الفاضلة أن تخرجي زكاة مالك. نعم.
أيضا هذا الشيخ سؤال أخت ريان تقول حكم أن تتقدم لوظيفة وفي هذه الشركة يعني تقوم الشركة بفتح حساب لها لهذه الموظفة في بنك غير إسلامي.
الحمد لله. هو الأصل أن الإنسان يعني يضع حساباته أو أمواله يضعها في مصرف إسلامي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحرام بين وإن الحلال بين وبينهما مشبهات. فيعني أقل ما يمكن أن يقال فيها شبهة. فما دام أن الاختيار لك فضعيها في مصرف إسلامي. أما إذا كان ليس لك اختيار وإنما الشركة هذه تفرض عليك فرض بأن تضعيها في هذا البنك فما تضعينها، لكن بشرط أن يكون حساب جاري وليس حساب توفير أو دخول في معاملات ربوية. وإذا شئت مثلا تسحبين المبلغ هذا تضعينه في مصرف إسلامي يعني حتى تطمئن نفسك. بالنسبة لي إذا كان هناك يعني حرج في نفسك تطمئن إن شاء الله إذا مثلا أخذت هذا وضعتي في حساب آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو صهيب تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك أبو صهيب.
نسأل الشيخ الله يجزيك.
نعم.
شيخنا في السؤال الأول يعني أنا صباحا أتوضأ وألبس الجوارب يعني بعد الوضوء، وأثناء العمل يعني إذا أردت الوضوء مرة أخرى بس أمسح على الجوارب، فهل هذا جائز أم يجب خلع الجوارب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخنا، هل الاغتسال يجزئ على الوضوء؟ يعني الاغتسال بدون معنية الوضوء بدون ما تفعل حركات الوضوء، هل يجزئ هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير شيخنا معلش، هناك بعض الأشخاص ممكن بطلب منك تحكي لك أنا أعطيني مبلغ معين بشغل لك إياه ونهاية السنة بعطيك ربح عليه مثلا 2000-3000 بغض النظر، وهو يحدد المبلغ، هل هذا يدخل باب الحرام أو يعني تحديد المبلغ الربح يدخل باب الحرام أم جائز؟
واضح إن شاء الله أبو صاحب. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
شكرا.
حياك الله. فالشيخ أبو صاحب يقول الصباح أتوضأ وألبس الجوارب وأذهب للعمل، يقول في مكان العمل عندما يأتي وقت الصلاة يقول أتوضأ وأمسح على الجوارب.
الحمد لله، نعم فعلك صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ فنزل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ليخلع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمن توضأ ولبس الجوربين على طهارة ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية فيرخص له بالمسح ولله الحمد، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، مسح على الجوربين، ففعلك صحيح يا أخي الفاضل بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول الاغتسال هل يجزئ عن الوضوء؟
الحمد لله، الغسل على نوعين، غسل مشروع وغسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة هو غسل التنظف تبرد، وهذا الغسل لا يرفع الحدث، هذا الغسل لا يرفع الحدث ولا يستبيح العبادة. أما الثاني فهو الغسل العبادة، وهو على قسمين، غسل واجب وغسل مسنون. أما الغسل الواجب مثل غسل الحيض للمرأة وغسل الجنابة للرجل والمرأة، فهذا لو لم يسبقه وضوء فإنه يرفع الحدث ويستبيح المكلف به العبادة. وأما الغسل المسنون فمثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، فهذا لابد من الوضوء قبله، وذلك لأن لافتقاده إلى الترتيب، وأيضا لا يستباح بالغسل المسنون عبادة مفروضة، فيتوضأ قبله ثم يغتسل الغسل الكامل. نعم.
أيضا فالشيخ يقول حكم فالشيخ أن يأخذ شخص يقول يطلب مني مبلغ من المال ويعطيني في كل شهر ربح يعني معلوم 2000 أو 3000 درهم.
الحمد لله، بالنسبة للإقراض هو أقرضه؟
لا، أخذ يعني مبلغ يعني شغله في السوق تاجر.
هذه شركة، يعني الآن سمى مضاربة. يعني مضاربة صورتها أن يأتي شخص إلى آخر ويقول له أنا عندي مبلغ من المال أريدك أن تشغله في السوق.
نعم.
فيكون المال من عنده والعمل من الشريك الآخر، هذا يسمى مضاربة. هذه الشركة صحيحة بشرط أن الربح والخسارة أو شيء على رأس المال، إلا إذا فرط العامل. والشيء الآخر لابد أن نعلم بأن الربح لابد أن يكون جزء مشاع. ما معنى الجزء المشاع؟ هي اللي يسمونها الآن النسبة، يسمونها الناس النسبة. أما الشيء المقطوع يقول له والله خذ هذا المبلغ وشغله لي وعطني 2000-3000 شهري، هذا ربا والعياذ بالله. هذا اسمه عند العلماء ربح ما لا يضمن، هذا حرام، هذا ربا، ولذلك للأسف واقع فيه كثير من الناس. العملية الصحيحة أنك تفرض عليه نسبة معينة، تقول له خذ هذا المبلغ واشتغله في السوق والربح بينه وبينك بالنصف، نصف لي ونصف لك. أحيانا يربح في الأسبوع 1000 درهم يكون لك 500 ولا 500، أحيانا يربح بالأسبوع 10000 درهم يكون 5000 لك و5000 له. فلو جيت تقول له والله عطني 2000 أو 3000 وهو ما ربح إلا 500، هذا ظلم.
لا.
ظلم تنهى عنه الشريعة. أو تقول له مثلا 2000 أو 3000 وهو ربح 100000، هذا غبل لك، ولذلك الشريعة تلتفت إلى مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. فضيلة الشيخ، هنا سؤال في عن موضوع الطلاق ويعني هذه المسائل للمحاكم، لكن فضيلة الشيخ إذا كان هناك نصيحة، يقول طلق زوجته عبر الهاتف، هل يقع الطلاق وهل وكيف تتم الرجعة؟
الحمد لله، أولا الطلاق مما بينه الله عز وجل في القرآن بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فالطلاق بينه الله في القرآن وأوضحه وفصله. وفصله النبي عليه الصلاة والسلام. والطلاق لا يجوز للرجل أن يلجأ إليه في أول الأمر، وإنما يلجأ إليه كإجراء أخير ونهائي حينما تنسد الأبواب وتنسد الطرق ويتعسر الحل والرجوع رجوع الحياة الزوجية. يلجأ الزوج إلى الطلاق السني، وهو أن يطلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق السني، هذا هو الطلاق المشروع. أما قضية أنه يطلق هكذا مباشرة فالطلاق يقع، والطلاق يقع في الهاتف إذا اتصل بالهاتف وطلق امرأته فإنه يقع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد جد وهزلهن جد، حتى المزح فيه ما يجوز، فذكر منها الطلاق. فإذا قال الرجل لامرأته مباشرة أنت طالق، أو قال لأبيها ابنتك طالقة، أو قال لأمها بنتك طالقة مثلا، فإن الطلاق يقع، طلاق يقع. والإنسان إذا طلق طلاقا رجعيا فمن السنة أن يراجع امرأته، يراجعها قبل أن تنتهي العدة. ومعلوم بأن العدة تختلف باختلاف حال المرأة، فإذا كانت المرأة من ذوات الأقراء يعني الحيض فعدتها ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيض الثالثة خرجت من واغتسلت خرجت وبانت منه بيننا صورة، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. أما إذا طلقها، طبعا هناك الصنف الثاني اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر لأن كل شهر يقوم مقام الحيضة. وأما إذا طلقها بالثلاث فجمهور الفقهاء على أنها تبين منه بينونة كبرى، فلا يجوز أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح يسمى نكاح رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل، هذا بإيجاز.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز الأذان من غير وضوء؟
نعم، بس بالنسبة للأذان لا يشترط للمؤذن أن يكون متوضئا أو متطهرا عموما، لا يشترط أن يكون متطهرا عموما، لكن الأكمل أن يكون على طهارة.
نعم. أيضا هذا الشيخ يقول أنا طالب الجامعة صليت سنة الظهر 4 ركعات قبل الفريضة، دخلت جماعة وبدأوا يصلون الفريضة، بعد انتهائي من السنة لحقت بهم وفاتتني 3 ركعات، هل كان علي انتظار جماعة أخرى لكي لا تفوتني أي ركعة، أم أن صلاتي صحيحة علما أن مسجد الجامعة بعد كل جماعة تبدأ جماعة ثانية بالصلاة؟
الحمد لله. العمل الصحيح الذي كان ينبغي أن تسلكه أن تقطع صلاتك، صلاة السنة تقطعها ثم تدخل مع الجماعة وتدرك تكبيرة الإحرام، فما دام أنك سمعت جماعة أقامت الصلاة كان المشروع في حقك أن تقطع صلاتك فتدخل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا الأصل. لكن عموما ما دام يعني حصل مستقبلا تنتبه لمثل هذا، يعني تدخل تقطع الصلاة ثم تدخل مع الجماعة التي سمعتهم يقيمون الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.